يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس: قيام. وقال مجاهد: القيوم القائم، القائم على كل شيء. وقرأ عمر رضي الله عنه: القيام. وكلاهما مدح. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ولا حجاب ولا حجاب يحجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث هي من جملة الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو الباب الذي عقده البخاري رحمة الله عليه لإثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأن الله عز وجل يرى، وأنه قد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن دل على ذلك من في آيات عديدة، منها هذه الآية التي ترجم بها البخاري، وهي باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنها قول الله عز وجل للذين أحسن حسن وزيادة، فإن الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. ومنها قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فسر قوله ولدينا مزيد بأن المراد بها النظر إلى وجه الله عز وجل. وعلى هذا فيكون قوله ولدينا مزيد مثل قوله والزيادة في الآية الأخرى. ومنها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، فنفيت الإحاطة وبقي الأصل الذي هو الرؤية. الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، فهو كذلك يرى ولا يحاط به رؤية. ففي ذلك إثبات الرؤية مع نفي الإحاطة. الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ومنها قول الله عز وجل في قصة موسى وتجلي الله عز وجل للجبل، قوله: لن تراني ولكن انظر للجبل، يعني استقر مكانه فسوف تراني. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما حصل له الكلام اشتاق إلى الرؤية، فسأل الله عز وجل الرؤية، ولولا أن الرؤية ممكنة ما سألها موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخبر بأنه لن يراه يعني في هذه الحياة الدنيا. وأن الرؤية إنما تكون في الآخرة. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله تعالى شاء لا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى لأرى الناس نفسه ولأرى عباده نفسه، ولكنه ادخر رؤيته بالدار الآخرة لأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. والله عز وجل شاء أن يدخر هذا النعيم عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويصلون إلى دار النعيم، فأعلى شيء وأعظم شيء يتنعمون به النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وإذن فالآيات القرآنية التي دلت على ثبوت رؤية الله عز وجل عديدة وكثيرة، ومنها الآيات أيضا التي فيها ذكر اللقاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن اللقية إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الرؤية فإنه تحصل الرؤية. ولهذا استدل العلماء أو بعض العلماء بالآيات التي فيها ذكر لقاء الله على رؤية الله عز وجل. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أورد جملة من الأحاديث فيها ذكر اللقاء وذكر اللقي، وذلك مصير منه رحمة الله عليه إلى أن ما جاء في إثبات اللقي لله عز وجل يدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، منها ما تقدم في الدروس الفائتة، ومنها ما أورده هنا وما سمعناه، فإن هذا من جملة الأحاديث الدالة على رؤية الله عز وجل. والحديث الطويل الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من الليل محل الشاهد منه قوله: ولقاؤك حق. محل الشاهد منه لإثبات الرؤية قوله: ولقاؤك حق. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الطويل على إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، لأن قوله ولقائك حق هذا هو الدليل على إثبات الرؤية. وكما قلت بعض العلماء يستدلون بالأحاديث والآيات التي فيها ذكر لقاء الله عز وجل يستدلون بها على رؤية الله سبحانه وتعالى، يستدلون بها على رؤية الله سبحانه وتعالى. فالحديث الطويل حديث ابن عباس الذي في دعاء فيه مشتمل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من الليل من محل الشاهد من قوله: ولقاؤك حق، أي أن اللقي إذا حصل فإنه تحصل معه الرؤية. والحديث الثاني حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يعني معناه أنه يسمع كلام الله من الله مباشرة وليس هناك ما يحجبه عن الله عز وجل، بل يرى الله عز وجل. فالحديث دال على كلام الله سبحانه وتعالى، ودال أيضا على رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لقي عبده وليس بينه وبينه حجاب فمعنى ذلك أن الرؤية حاصلة لله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الشفر على وجهه في جنة عدن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث من؟ عن عبد إيش؟ من هو؟
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن
أبيه. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، يعني عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو بكر يروي عن أبيه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما جنتان إيش في الحديث
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني أنه إذا كشف الحجاب وكشف كشف الحجاب عن وجهه فإن عباده يرونه فإن المؤمنين يرونه في الجنة. وهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة. والحديث في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة كثيرة بلغت حد التواتر وقد أوصلها بعض العلماء إلى ما يبلغ من 30 حديثا عن 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أورد أحاديث الصحابة التي فيها إثبات الرؤية وبلغوا 30 وبلغوا 30 صحابية وبلغوا 30 صحابيا. وكذلك جاء عن غيره أو جمع غيره الأحاديث التي وردت وهي وفيهم من جعلها دون هذا العدد. وابن القيم أوصلها إلى هذا العدد الذي هو من رواية 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يدل على إثبات رؤية الله عز وجل إذا كشف الحجاب فإن عباده يرونه. وقد جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحجابه نور كما جاء ذلك في الحديث الآخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل هذه الآية الكريمة من الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. ومحل الشاهد من ذلك قوله لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله لأن حديث اللقي تدل على الرؤية. والبخاري رحمه الله أورد جملة من الحديث فيها ذكر لقاء الله عز وجل وهي دالة على رؤية الله عز وجل وهي دالة على رؤية الله عز وجل. لأن اللقي إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الرؤية كالعمى فإن الرؤية تحصل مع اللقي فاللقي إذا لم يكن هناك مانع يمنع الرائي من الرؤية عند اللقي فإن الرؤية حاصلة. وأما إذا وجد مانع كالعماء فإنه يوجد اللقي بدون رؤية. ولهذا في تعريف الصحابي يعني يعرفونه بما يدخل فيه الأعمى وغير الأعمى يقولون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون من رآه لأن التعبير برآه يخرج من كان أعمى لكن التعبير باللقي يدخل تحته من كان أعمى. واللقي إذا حصل ولم يكن هناك مانع يمنع من الرؤية كالعمى فإن الرؤية حاصلة. ولهذا كما قلت يستدل العلماء ومنهم البخاري هنا بذكر الأحاديث التي فيها ذكر اللقي على إثبات الرؤية لله عز وجل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما
أعطاه.
رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها ما لم يكن مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وهم
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها ما لم يكن مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
أولهم الرجل الذي حلف على سلعة بأنه أعطي بها كذا وهو ما أعطي، وإنما قال ذلك كذبا وحلف بالله كاذبا حتى يرغب الذي يعني يشتريها أو الذي يسومها يرغبه بها، إذا عرف أن غيره سامها بهذا المقدار وحلف على أنها طلبت منه بكذا وهو كاذب فهذا يستحق يعني هذا الوعيد الشديد أن الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة، يعني عندما يلقى الله عز وجل يعني فهو لا يكلمه، يعني لا يكلم الكلام الذي فيه فائدة والذي فيه سرور ومحبة، وإن كان التكليم الذي فيه تقريع وتوبيخ قد يحصل، تقريع وتوبيخ يعني يحصل، ولكن الكلام الذي فيه الذي فيه يحصل له معه سرور وفائدة، أما الكلام الذي فيه تقريع وتوبيخ وتهديد فهذا لا يمنع ولا ينافي حصوله من الله عز وجل، ولهذا جاء اخسأوا فيها ولا تكلمون، وخاطب الكفار في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، مع أنهم أنه جاء أنه لا يكلمهم، يعني لا يكلمهم كلام فيه فائدة وكلام فيه مسرة وكلام يعود عليهم بالخير والمنفعة، أما الكلام الذي فيه تقريع وتهديد وتوبيخ وتأنيب فهذا شيء آخر. والثاني الرجل الذي حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب، والثالث الذي منع فضل ماء مثلا في فلات يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى، فله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد من إرادة الحديث يعني كون يعني أنه يحصل اللقاء وأنه لا يحصل منهم لا يحصل الكلام الذي فيه الفائدة ولا ينظر الله عز وجل إليه النظر الذي يكون فيه فائدة لهم، وإلا فاطلاع الله عز وجل ونظره محيط بكل شيء وبصره محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعني كأنه في تغليظ يعني في هذا الوقت يعني بعد صلاة العصر، يعني كان حصوله في هذا الوقت يعني أشد وأعظم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس عليه؟ قال أليس قال أليس ذلك الشهر؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأخذبه قال وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي قلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغ.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي في حرمة مكة والذي فيه تحريم الدماء والأعراض والأموال والذي كان في خطبة الإسلام يوم النحر وأورد وقال الحديث سبق أن مضى ولكنه أورده هنا من أجل قوله وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فإن قوله ستلقون ربكم هذا هو الذي على رؤية الله عز وجل لأنه كما قلت البخاري رحمه الله أورد جملة من الحديث فيها ذكر لقاء الله عز وجل ومقصوده الاستدلال على رؤية الله عز وجل وكما قلت إن اللقاء إذا حصل بدون مانع فهو يدل على الرؤية ويفيد الرؤية وهذا هو مقصود البخاري من إيراد الحديث هنا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم يعني معناه إذا لقوه فإنهم يرونه سبحانه وتعالى محمد هو ابن شريف في الإسناد في الإسناد يا
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي
هذا محمد بن سيرين في الآخر اللي فعل الاسم نعم
باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر فلتحتسب فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل من رحمة الله قريب من المحسنين. المقصود من ذلك إثبات الرحمة لله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث, حديث من؟ حديث سمع بن زيد, نعم حديث سمع بن زيد رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من إحدى بناته تطلب منه أن يأتي إليها لأن ولدها في النزع يعني محتضر, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي جاء إليه بأن يأمرها بأن تصبر وتحتسب وأن لله ما أخذ وله ما أعطى, فعادت إليه تطلب مجيئه وأقسمت عليه وألحت عليه في ذلك, فقام ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام فناولوه الصبي ونفسه تنزع, فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له سعد بن أبي وقاص, سعد بن عبادة رضي الله عنه, ايش قال؟ كيف؟ قال كيف؟
قال
أتبكي؟ قال إنها رحمة, وإنما يرحم الله من عباده الرحمة, يعني إن هذا البكاء الذي يكون من دمع العين هذه رحمة من الله عز وجل جعلها في قلوب عباده, ودمع العين لا بأس به ولا محذور فيه, وإنما المحذور هو حصول النياحة وحصول الصوت, هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد الشديد في حق النائحة وأن لها عذاب شديد عند الله عز وجل. وأما بكاء العين ودمع العين وحزن القلب فإن هذا رحمة من الله عز وجل جعلها في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد جاء في مثل ذلك في قصة موت ابنه إبراهيم حيث قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون, وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون, وقد بكى عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد من قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء ففي ذلك إثبات صفة الرحمة لله عز وجل, وأن الله تعالى متصف بالرحمة وأن من صفاته الرحمة.
قال حدثنا عبيد الله وقال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطون, فقالت النار يعني أوشحت بالمتكبرين, فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي, وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء, ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا, وإنه ينشئ بالنار من يشاء ويلقون فيها, وتقول هل من مزيد, ثلاثا حتى يقع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول خف خف خف.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن الجنة والنار اختصمتا, فقالت الجنة أوثرت, فقالت الجنة مالي, الحديث ما لها يعني مالي لا يدخلني إلا وعفاء الناس وسقطهم, قالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين, فقال الله عز وجل الجنة إنك رحمتي أرحم بك من أشاء, وإنك وقال للنار إنك عذابي يعذب بك من أشاء, ولكليكما علي ملؤها, أنا في الحديث ولكليكما علي ملؤها, ولكل واحدة منكما ملؤها. ومحل الشاهد منه قوله هنا إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء, أرحم بك من أشاء. فالرحمة هناك صفة قائمة بالله وأثر للرحمة, فالجنة أثر الرحمة, والرحمة هي صفة قائمة بالله عز وجل, والجنة هي من آثار رحمة الله عز وجل, ويقال لها رحمة, ولهذا قال وإنك الجنة رحمتي, وإنك الجنة رحمتي, فهي مخلوق, والجنة مخلوقة, وهي من آثار الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى, كما أن من آثار الرحمة الغيث والمطر, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالغيث من آثار الرحمة, الرحمة صفة قائمة بالله, ومن آثارها المطر, ومن آثارها الجنة, من آثار رحمة الله الجنة التي يرحم بها عباده ويجعل فيها أولياءه يسكنهم إياها ويجود عليهم ويتفضل بتنعيمهم فيها, وتفضل عليهم بأنواع النعيم في دار النعيم. قد جاء في الحديث هنا يعني ذكر إنشاء يعني أناس وخلق يجعلون في النار, وهذا فيه خطأ وفيه قلب, لأن هذا إنما يكون بالنسبة للجنة, هي التي ينشأ فيها, ينشأ لها خلق يسكنونها, كما جاء مبينا في بعض الأحاديث. النار لا يزال الله عز وجل يلقيها وتقول هل من مزيد, وأما الجنة فيبقى فيها فضله, يعني مكان ليس فيه ساكن, ليس فيه من يعمره ويسكنه, فينشئ الله قوما لم يعملوا شيئا فيدخلهم الجنة بفضله. ومن المعلوم أن التفضل من الله عز وجل يمكن يكون بسبب وبغير سبب, يمكن يكون بعمل صالح كالذين دخلوا الجنة بأعمالهم الصالحة, ويمكن أن يكون من غير عمل من العامل كهؤلاء الذين خلقوا وأسكنوا الجنة بدون عمل منهم. وأما النار فلا يعذب بها إلا بذنب, لهذا لا يخلق الله أحدا يسكنه النار, لأن النار عذاب, والعذاب لا يكون إلا بذنب. فالذين خلقوا وأسكنوا الجنة وجعلهم الله في فضلها وفي البقية التي بقيت بعد أن دخلها أهلها وأخذوا منازلهم, يخلق الله قوما لم يعملوا شيئا فيدخلهم الجنة, لأن ذلك فضل من الله عز وجل. وأما النار فلا يعذب بها إلا بذنب, ولا يدخلها أحد إلا بذنبه, لا يخلق الله أحدا لم يذنب ثم يدخله النار ويعذبه بها بدون ذنب, بل العذاب إنما يكون بالذنب, والنعيم يكون بسبب وبدون سبب, يكون بعمل وبدون عمل, يكون بعمل وبدون عمل, والعمل أيضا هو بفضل الله عز وجل, لأنه الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح, فلله الفضل أولا وآخرا, له الفضل أولا إذ وفق العمل الصالح, وله الفضل آخرا إذ تفضل بالثواب على ذلك العمل الصالح. سعيد لفظه آخره, وإنك النار عذابه, ولكل واحدة منكم علي ملؤها,
ولكل واحدة منكم ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا, وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد, ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قف قف قف.
الإنشاء كما عرفنا إنما يكون للجنة, الإنشاء إنما يكون للجنة, فهي التي ينشئ الله لها قوما لم يعملوا, فينشئ الله قوما لم يعملوا أو ما فيه ينشئ الله, لا يلقى فيها إلا من أذنب. والجنة يلقى في يدخلها من شاء الله عز وجل ممن عمل ومن لم يعمل, كهؤلاء الذين جاء الحديث يعني الحديث الآخر غير هذا الذي قد بين ما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار, وأن الجنة يبقى فيها فضلة, فينشئ الله قوما فيسكنهم الجنة بفضله, وأما النار فهي يلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد, وعندما يضع رب العزة فيها قدمه ينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط, أي حسبي حسبي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيبن أقواما دفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. قال همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه الذي يقول فيه ليصيبن قوم سفع من النار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة بفضل رحمته فقال لهم الجهنميين, يعني لكونهم مروا على جهنم وأصابهم ما أصابهم من لفحها, وهذا الذي على بشرتهم وعلى أجسامهم, ثم عندما يدخل الجنة يزيله الله عز وجل ويذهب عنهم ذلك بأن يوضعون في نهر يقال له نار الحياة, فيذهب ما بهم مما أصابهم من النار. ومحل الشاهد من قوله بفضل رحمته, يعني معناه أن الله تعالى بفضله ورحمته تجاوز عنهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ففي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل.
باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا, وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقصة الحبر من اليهود الذي قال أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث. وقد جاء في بعض الروايات يمسك السماوات على إصبع يمسك, وهذا اللفظ هو الذي يطابق الترجمة أو الذي يوافق الترجمة, ولكن البخاري رحمه الله كما عرفنا من عادته كثيرا يأتي باللفظ يأتي بالحديث على لفظ آخر ليس الذي يطابق الترجمة, وذلك من أجل أنه جاء في بعض طرقه ما يدل على المطابقة, فكان من عادته أنه يكتفي بأن يذكر لفظ الحديث وإن كان لا يطابق الترجمة لأنه في بعض طرقه الأخرى التي لم يذكرها في ذلك الموضع ما يطابق الترجمة, فإن فيه ذكر إن الله يمسك السماوات على إصبع يمسك السماوات على إصبع, وهذا هو الذي يطابق قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا, يمسك السماوات والأرض أن تزولا, فهو سبحانه وتعالى يمسكهما وهو الذي يمنعهما من أن تزول عن أماكنها وأن تقع السماء على الأرض, فهو سبحانه وتعالى الذي أمسكهما.
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره, فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المخلق
هو الخالق فالله فالرب 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 جيد.
فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون
هو المكون هو وهو الخالق هو
أي.
إيش
وهو الخالق هو المكون
وهو الخالق هو المكون نعم أنا. أيوة
فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون
فهو
وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر
عن
أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لا لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله بأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة يا باب تخليق الله عز وجل السماوات والأراضين و باب تخليق الله السماوات والأراضين وإيش
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. ثم أن البخاري رحمه الله عندما ذكر هذه الترجمة ذكر أن الخلق أنه صفة من صفات الله عز وجل وأنه من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يخلق وهناك أثر لهذا الخلق وهو النتيجة والأثر وهو المخلوق فهناك خلق ومخلوق خلق ومخلوق فمن صفاته أنه خالق فمن أسمائه بأنه الخالق ومن صفاته أنه يخلق فالصفة قائمة به والله تعالى بصفاته هو الخالق وما كان بهذه الصفات وما كان بهذه الصفة ما كان بأمره وخلقه فهو مخلوق كائن مكون هو مكون أي المخلوق الذي كونه الله عز وجل وأوجده. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.